الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة شأنها عظيم، فرضها العزيز العليم، وقرنها بالصلاة في آية الذكر الحكيم في أكثر من 80 موضعا، لأنهما برهان الإيمان إذا اجتمعا في الأقربين وفي الأباعد تارة. إن الزكاة قرينة الصلوات، فالزكاة هي الركن الثالث في الإسلام، ومنكرها لا حظ له في الإسلام، وقد فرضها الله لحكم عظيمة وغايات نبيلة وأغراض سامية، ولها فوائد عديدة وعوائد حميدة، فهي مثال للتكافل الاجتماعي وفخر للأمة الإسلامية في التعاون الجماعي، لا تجده في أمة غيرها ممن يبحثون عن الحلول الاقتصادية وحل المشكلات المادية. فبالزكاة تتحقق الألفة والمحبة، ويذهب عن المجتمع الغل والحسد وسوء المغبة، وتقل الجرائم والمشكلات، ويعم الأمان، وتتنزل الرحمات والبركات. كما أن الزكاة تغرس في قلوب المسلمين الكرم، وتعودهم البذل ومكارم الشيم، وإنفاق المال في أوجه الخير، ومساعدة المحتاجين ورفع الضير، كما تعودهم البعد عن الشح والطمع والرذائل، والتحلي بأجمل الصفات والفضائل، فهي بركة ونماء وعز ورخاء وشكر لنعمة العطاء. والزكاة حصن للأموال وحفظ لها من الضياع والزوال. ولقد وعد الله سبحانه المؤدي لزكاة ماله بالخلف في الدنيا ومضاعفة الأجر والثواب يوم القيامة، فقال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فأحسنوا الظن بربكم وأنفقوا مما آتاكم طيبة به نفوسكم، تحظوا بالموعود بالإخلاف عليكم، وما أعده الله من كريم الثواب لكم. أيها الأغنياء الكرام، إن الله قد من عليكم ورزقكم من الخيرات، وأغناكم عن السؤال وطلب الحاجات، وحفظ وجوهكم عن المذلة، وسترها عن العيب والخلة، فوجب عليكم شكر هذه النعمة ببذل المزيد، حتى لا تحل النقمة وينزل الوعيد. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن مما أعد الله لمانع الزكاة من الهول والهوان ما تقشعر له الجلود والأبدان، وتصعق لسماعه الآذان، قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أخرجه البخاري في الصحيح. ومن العقوبات التي تعم الفرد والمجتمعات في الحياة الدنيا وبعد الممات الجوع والقحط. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والبيهقي وهو حديث صحيح. وكذلك الأنانية البغيضة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح. فيا أيها المزكون المحسنون، لقد بين الله تعالى في القرآن المستحقين للزكاة والصدقة أتم بيان، وحددهم بثمانية أصناف لذوي العرفان. فقال عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا تصرف الزكاة لغير هؤلاء، لا لكافر ولا غني ولا لآباء ولا أبناء ولا لغيرهم ممن ذكرهم العلماء. وجملة الأموال التي تجب فيها الزكاة ثلاثة: بهيمة الأنعام السائمة من الغنم والإبل والبقر، والخارج من الأرض من الحب والثمر، والأثمان من الذهب والفضة وعروض التجارة لمن اتجر. وقد حددت الشريعة السمحة أنصبة الزكاة ومقاديرها ووقت إخراجها وجهة صرفها. فاحرصوا على أداء حق الله عليكم بالعطاء، ولا تحتالوا للتخلص ومنع الأداء، فإن الله خبير بما تعملون، يعلم ما تخفون وما تعلنون. فأعطوا الزكاة لأربابها، فإنما نراه اليوم من الجوع والفقر إنما هو بسبب منعها والبخل في دفعها. واحرصوا على إخراج الزكاة وحسابها وعدم التهاون في إخراجها في وقتها، وفتشوا بأنفسكم عن أهلها، فإن أعناقهم قد اشرأبت تنتظر الإحسان. فالإعراض عنهم نوع من الكفران يلحق بهم اليأس والخذلان، والدعوة على مالك بالعطب والخسران. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم: خذ من أموالهم صدقة. وهي الزكاة المفروضة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. وصل عليهم أي ادعو لهم، أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتك سكن لهم، طمأنينة لقلوبهم، واستبشار لهم، والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر ربه تعالى ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرك. ففي هذه الآية الكريمة دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل، فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية أي بالاقتناء ونحوه. وفي الآية أن العبد لا يمكنه أن يتطهر وأن يتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفي الآية الكريمة استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. إن الزكاة آثارها عظيمة، فهي تطهر النفس من الشح والبخل، وتطهر المال، وتكون سببا في نمائه وكثرته، ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان بالتكافل الاجتماعي، وهو أن الأغنياء عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء، فإن الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم، ويحصل لهم القوت بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. وفي حديث معاذ بن جبل المتفق على صحته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك أي استجابوا للصلاة، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء، حيث تتطهر نفوسهم وتنمو أموالهم، ويثابون على إحسانهم إلى إخوانهم المسلمين الذين حصل لهم الفقر وحصلت لهم الفاقة والشدة، فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة التي تسد حاجتهم وتقضي عوزهم. والله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. فالزكاة جزء يسير من مال كثير تفضل الله جل وعلا به وجاد، وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغني إخراجه، وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال. ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها أي في حديقتك؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا. من أجل ذلك سخر الله تبارك وتعالى ذلك السحاب من أجل أن يفرغ ماءه ثم ليسيل هكذا كأنما يقصد قصدا معينا من أجل سقيا تلك الحديقة. الزكاة فيها فوائد عظيمة وحكم جليلة، منها إتمام إسلام العبد وإكماله، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. ومنها أن الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي، ذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة، لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. ومنها أن الزكاة تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل والعطاء، سواء بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، صار ذلك البذل سرية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل معتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخرا عن الصيد يضيق صدره، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. ومنها أن الزكاة والصدقة تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له متعلق به. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. أما من أخرج المال من يده لكنه في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا البذل. فمن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن من المال والجاه، وبالنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم عيشا وقلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه، وهذا كما في الصحيحين، وهو مثل انشراح الصدر لصدر المؤمن الصادق المتصدق وانفساح قلبه، وهو مثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن الفوائد والحكم أن الزكاة تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فيكون بذلك شأنك على كمال الإيمان. ومنها أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. فكذلك هذا الذي يتصدق ويؤدي زكاة ماله يسعى إلى دخول الجنة، والزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع بها إخوانه. والزكاة تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء من المراكب، ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهذا الفقير لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ذلك. لا شك أنه يجد في نفسه شيئا. فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوة يعرفوننا في الشدة، فألفون الأغنياء ويحبونهم. والزكاة تمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فأرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. وكذلك الزكاة نجاة من حر يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن. والزكاة تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. والزكاة تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. لهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، أخرجه مسلم. وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة. والزكاة سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، أخرجه الطبراني بإسناد حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة تدفع ميتة السوء، وأنها تتعالج أي تتصارع مع البلاء الذي ينزل من السماء، فتمنع وصول البلاء إلى الأرض. وكذلك الصدقة تكفر الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه بإسناد صحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المال في أيدينا وألا يجعله في قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحقوق الفقراء والمساكين وذوي الحاجات في المال لا تقتصر على الزكاة المفروضة، وإنما يدخل فيها سائر الصدقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وفي رواية لابن خزيمة: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة، وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو أي تزيد في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. وفي رواية صحيحة للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وهذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز ومنافاة التواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تنفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة. هذا كله سوى ما لصاحب الصدقة عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، ومعناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي ادخره لآخرته، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أي من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبايع نفسه فموبق رقبته، ومبتاع نفسه فمعتق رقبته. أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. وقد ورد الترغيب في صدقة السر، فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. قال ربنا جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وله أجر كريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من الجودة الكرماء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالزكاة شأنها عظيم، فرضها العزيز العليم، وقرنها بالصلاة في آية الذكر الحكيم في أكثر من 80 موضعا، لأنهما برهان الإيمان إذا اجتمعا في الأقربين وفي الأباعد تارة. إن الزكاة قرينة الصلوات، فالزكاة هي الركن الثالث في الإسلام، ومنكرها لا حظ له في الإسلام، وقد فرضها الله لحكم عظيمة وغايات نبيلة وأغراض سامية، ولها فوائد عديدة وعوائد حميدة، فهي مثال للتكافل الاجتماعي وفخر للأمة الإسلامية في التعاون الجماعي، لا تجده في أمة غيرها ممن يبحثون عن الحلول الاقتصادية وحل المشكلات المادية. فبالزكاة تتحقق الألفة والمحبة، ويذهب عن المجتمع الغل والحسد وسوء المغبة، وتقل الجرائم والمشكلات، ويعم الأمان، وتتنزل الرحمات والبركات. كما أن الزكاة تغرس في قلوب المسلمين الكرم، وتعودهم البذل ومكارم الشيم، وإنفاق المال في أوجه الخير، ومساعدة المحتاجين ورفع الضير، كما تعودهم البعد عن الشح والطمع والرذائل، والتحلي بأجمل الصفات والفضائل، فهي بركة ونماء وعز ورخاء وشكر لنعمة العطاء. والزكاة حصن للأموال وحفظ لها من الضياع والزوال. ولقد وعد الله سبحانه المؤدي لزكاة ماله بالخلف في الدنيا ومضاعفة الأجر والثواب يوم القيامة، فقال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فأحسنوا الظن بربكم وأنفقوا مما آتاكم طيبة به نفوسكم، تحظوا بالموعود بالإخلاف عليكم، وما أعده الله من كريم الثواب لكم. أيها الأغنياء الكرام، إن الله قد من عليكم ورزقكم من الخيرات، وأغناكم عن السؤال وطلب الحاجات، وحفظ وجوهكم عن المذلة، وسترها عن العيب والخلة، فوجب عليكم شكر هذه النعمة ببذل المزيد حتى لا تحل النقمة وينزل الوعيد. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن مما أعد الله لمانع الزكاة من الهول والهوان ما تقشعر له الجلود والأبدان، وتصعق لسماعه الآذان، قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أخرجه البخاري في الصحيح. ومن العقوبات التي تعم الفرد والمجتمعات في الحياة الدنيا وبعد الممات الجوع والقحط. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والبيهقي وهو حديث صحيح. وكذلك الأنانية البغيضة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح. فيا أيها المزكون المحسنون، لقد بين الله تعالى في القرآن المستحقين للزكاة والصدقة أتم بيان، وحددهم بثمانية أصناف لذوي العرفان. فقال عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فلا تصرف الزكاة لغير هؤلاء، لا لكافر ولا غني ولا لآباء ولا أبناء ولا لغيرهم ممن ذكرهم العلماء. وجملة الأموال التي تجب فيها الزكاة ثلاثة: بهيمة الأنعام السائمة من الغنم والإبل والبقر، والخارج من الأرض من الحب والثمر، والأثمان من الذهب والفضة وعروض التجارة لمن اتجر. وقد حددت الشريعة السمحة أنصبة الزكاة ومقاديرها ووقت إخراجها وجهة صرفها، فاحرصوا على أداء حق الله عليكم بالعطاء، ولا تحتالوا للتخلص ومنع الأداء، فإن الله خبير بما تعملون، يعلم ما تخفون وما تعلنون. فأعطوا الزكاة لأربابها، فإنما نراه اليوم من الجوع والفقر إنما هو بسبب منعها والبخل في دفعها. واحرصوا على إخراج الزكاة وحسابها وعدم التهاون في إخراجها في وقتها، وفتشوا بأنفسكم عن أهلها، فإن أعناقهم قد اشرأبت تنتظر الإحسان. فالإعراض عنهم نوع من الكفران يلحق بهم اليأس والخذلان، والدعوة على مالك بالعطب والخسران. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم خذ من أموالهم صدقة، وهي الزكاة المفروضة، تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. وصل عليهم أي ادعو لهم، أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتك سكن لهم، طمأنينة لقلوبهم، واستبشار لهم، والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر ربه تعالى ويأمرهم بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرك. ففي هذه الآية الكريمة دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل، فإنها تجب فيها الزكاة، وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية أي بالاقتناء ونحوه. وفي الآية أن العبد لا يمكنه أن يتطهر وأن يتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفي الآية الكريمة استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. إن الزكاة آثارها عظيمة، فهي تطهر النفس من الشح والبخل، وتطهر المال، وتكون سببا في نمائه وكثرته، ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان بالتكافل الاجتماعي، وهو أن الأغنياء عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء، فإن الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم، ويحصل لهم القوت بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء. وفي حديث معاذ بن جبل المتفق على صحته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك لذلك أي استجابوا للصلاة، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ففي إخراج الزكاة نفع كبير للأغنياء، حيث تتطهر نفوسهم وتنمو أموالهم، ويثابون على إحسانهم إلى إخوانهم المسلمين الذين حصل لهم الفقر وحصلت لهم الفاقة والشدة، فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة التي تسد حاجتهم وتقضي عوزهم. والله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. فالزكاة جزء يسير من مال كثير تفضل الله جل وعلا به وجاد، وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغني إخراجه، وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال. ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فما تصنع فيها أي في حديقته؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. من أجل ذلك سخر الله تبارك وتعالى ذلك السحاب من أجل أن يفرغ ماءه ثم ليسيل هكذا كأنما يقصد قصدا معينا من أجل سقيا تلك الحديقة. الزكاة فيها فوائد عظيمة وحكم جليلة، منها إتمام إسلام العبد وإكماله، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. ومنها أن الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي، ذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة، لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. ومنها أن الزكاة تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل والعطاء، سواء بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، صار ذلك البذل سرية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل معتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخرا عن الصيد يضيق صدره، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. ومنها أن الزكاة والصدقة تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له متعلق به. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. أما من أخرج المال من يده لكنه في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا البذل. فمن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكن من المال والجاه، وبالنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم عيشا وقلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه، وهذا كما في الصحيحين، وهو مثل انشراح الصدر لصدر المؤمن الصادق المتصدق وانفساح قلبه، وهو مثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن الفوائد والحكم أن الزكاة تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه مسلم. فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فيكون بذلك شأنك على كمال الإيمان. ومنها أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. فكذلك هذا الذي يتصدق ويؤدي زكاة ماله يسعى إلى دخول الجنة، والزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوة يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتصبح الأمة الإسلامية كأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة هي خير ما يكون، لذلك لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع بها إخوانه. والزكاة تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء من المراكب، ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهذا الفقير لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ذلك. لا شك أنه يجد في نفسه شيئا، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوة يعرفوننا في الشدة، فألفون الأغنياء ويحبونهم. والزكاة تمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فأرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. وكذلك الزكاة نجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. أخرجه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن. والزكاة تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. والزكاة تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. لهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم. وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة. والزكاة سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة تدفع ميتة السوء، وأنها تتعالج أي تتصارع مع البلاء الذي ينزل من السماء، فتمنع وصول البلاء إلى الأرض. وكذلك الصدقة تكفر الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه بإسناد صحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل المال في أيدينا وألا يجعله في قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فحقوق الفقراء والمساكين وذوي الحاجات في المال لا تقتصر على الزكاة المفروضة، وإنما يدخل فيها سائر الصدقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وفي رواية لابن خزيمة: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهرة أو فصيلة. وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو أي تزيد في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا. وفي رواية صحيحة للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وهذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز ومنافاة التواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تنفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله في محلها لا تنفد المال قطعا، ولا تنقصه بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة. هذا كله سوى ما لصاحب الصدقة عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، ومعناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي ادخره لآخرته، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، أي من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، رواه أحمد بإسناد حسن. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبايع نفسه فموبق رقبته، ومبتاع نفسه فمعتق رقبته. أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. وقد ورد الترغيب في صدقة السر، فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. قال ربنا جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شح أنفسنا وأن يجعلنا من الجودة الكرماء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.